واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم على 37 و38 أمثل من سورة الأنفال، آيتان أو آية واحدة، نستعين بالله سبحانه وتعالى. الآية 37 هي قول الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذه الآية منطبطة مع الآية 36 التي قبلها ارتباطا وثيقا. الآيتان معا قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. كما قلنا في الأسبوع الماضي الآية السابقة فيها كلام على الحرب الاقتصادية والمالية التي تشنها الأمة الكافرة على الأمة المسلمة، وتبين خسارة هؤلاء الكافرين في النهاية وحشرهم إلى نار جهنم. الآن آيتنا اليوم عبارة عن تعليل للآية السابقة، هذه هي وجه الصلة ما بين الآيتين. الآية السابقة فيها إعلان الحرب، والآية اللي بعدها عبارة عن بيان حكمة الله تعالى، حكمة ربانية تعليل. فكأن سائلا يسأل بعد ما يسمع الآية السابقة أن لماذا ربنا أراد ذلك، ما حكمة ربنا من ذلك، لماذا ربنا يأذن للمشركين أن يحاربوا المسلمين وإنفاق أموالهم كلها، ما حكمة ذلك؟ فيأتي التعليل في الآية التي بعدها مباشرة، الجواب في الآية: ليميز الله الخبيث من الطيب. وتلحظ معنا في الآيتين اللام في ليميز مباشرة، اللام في ليميز دخلت مباشرة على الجملة ليميز الله الخبيثة، فهي جملة تعليلية بالنص والتصريح، بالنص والتصريح. أي نعم. وتلاحظ معنا هنا أن الله تعالى يريد أن يبين حكمته للمؤمنين المجاهدين، لأنه لا يعرف حكمة الله تعالى إلا من اتصل بالله عز وجل، من كان مع الله. الكافرون لا يعرفون حكمة الله أساسا، لا يعرفون حكمة الله تعالى، ولذلك يعني ماشيين بحرب بعناد. أما المؤمنون لما يفكروا فيعرفون حكمة الله سبحانه وتعالى. تعالى نحلل كلمات الآية أو جملها. تذكر لنا هذه الآية عدة جمل فعلية. الجملة الأولى: ليميز الله الخبيث من الطيب. الجملة الثانية: ويجعل الخبيث بعضه على بعض. الجملة الثالثة: فيركمه جميعا. الجملة الرابعة: فيجعله في جهنم. النتيجة: أولئك هم الخاسرون. عندي أربع جمل فعلية تبين حكمة الله تعالى، سلام. ثم النتيجة بعد ذلك في خسارة هؤلاء الكافرين. هذه الجملة الأولى: ليميز الله الخبيث من الطيب. اللام لام التعليل، مرت معنا في الآية السابقة في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هنا ليصدوا اللام لام التعليل، هنا ليميز لام التعليل، نفس. فما قلناه هناك تذكره هنا، إن هذا لام التعليل لها عملين باللغة، حكيناه الأسبوع الماضي، لها عملان باللغة. العمل الأول عمل بالفعل، والعمل الثاني عمل في المصدر في الاسم. فبتعمل على خطين، بتأثر في الفعل اللي بعدها، وبعدين بتأثر في الاسم اللي بعدها. ليه ميزة؟ نشوف. هي ميزة فعل مضارع، هي ميزة منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليف وعلامة نصب الفتحة، يميز الله. فنصبت اللام الفعل بأن مضمرة، هي واحدة. اثنين، بتحول الفعل إلى مصدر، لما تقول لأن يميز الحرف مصدري، ومعنى حرف مصدر أنها تحول إلى مصدر بعدين، يعني بتحوله إلى مصدر وبتجره تطلع لام الجر. حول لي يا يميز الله من فعل مضارع منصوب إلى مصدر مجرور. ليميز الله، إيش مصدر يميز؟ ميز. ماذا يميز ميزا؟ إحنا نطالب بالدقة، لما تحولك تتبع الدقة القرآنية. لميز الخبيث من الطيب، ميز الخبيث من الطيب. بهذا عرفنا ان نصبة المضارع اولا، وعملة مصدر وجرة ثانيا، لان يميز الله لميز الخبيث من الطيب. عرفنا خلاص. طبعا لفظ الدلالة الله فاعل مرفوع، الخبيث مفعول به منصوب، من الطيب متعلقة بها. الآن ما معنى يميز؟ قال يميز بمعنى يفرز ويفصل، يفصل الخبيث من الطيب الله، يفرز الخبيث من الطيب. لاحظ معي، الخبيث بعدين قال من الطيب، حرف من. قبل ما كان في فصل وفرز وميز، كان الخبيث والطيب متصلان ملتصقان. مين اللي كان من فوق؟ الخبيث ملزق بالطيب ملتصق به. فماذا حصل بعد ما المعركة نشبت؟ انفصل الخبيث من الطيب، يعني انفصل الفرع عن الأصل، الدخيل عن الأصيل. كلمة من، تذوق التعبير، من. ليميز الله الخبيث من الطيب، الطيب الداخل والخبيث التصق فيه وصار جزء منه أمام الناس، وربنا أراد أن يفرزه وأن يفصله منه. عن طريق المعركة، فالمعركة ميزت، فانفصل الخبيث من الطيب وابتعد عنه، صار في انفصال، صار في فرز، وظهر الطيب أمام الناس بنتيجة المعركة. هذا المعنى الظاهري للآية ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم، الخبيث على وزن فعيل، والطيب على وزن فيعل. الخبث أساس معناه في اللغة هو الشيء الكريه، خبيث كريه مرفوض، ويستعمل في الأشياء غير اللائقة، القاذورات، أنجاس، أجناس، خبيث، الخمر أم الخبائث مثلا. فكل قول أو فعل أو شيء قذر يسمى خبيث. الطيب مقابل الخبيث، عكس من الطيبة، والطيبة هي الشيء المطلوب المرغوب المحبوب، يحب ويطلب ويريد يرغب فيه. يبحث عنه. فالكلمتين متقابلتين دارت القرآن شيء اسمه التقابل، يذكر الشيء ويذكر نقيضه، عكس ضد ما يقابله. فربنا فرز الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب عن طريق المعركة. في هذا إشارة حقيقة إلى حكمة من حكم مواجهة ما بين الحق والباطل، المواجهة المستمرة، حكمة ربانية مقصودة. إن ربنا يأذن بهذه المواجهة وما فيها من حرب وإنفاق الأموال، كما قلنا الأسبوع الماضي مليارات المليارات تنفق من قبل الكفار، وفي النهاية هم كانوا خاسرين وبتحصروا عليها وبنهزموا في نهايتها، لكن الله أراد أثناء المعركة أن يفرز الخبيث من الطيب وأن يفصلهما عن بعضهما البعض. فلولا المواجهة مع الكفار ولولا حرب الكفار لنا ولولا إنفاق أموال ضدنا كان ما يتم تمييز الخبيث من الطيب. وهذا معنى يا إخواننا إيش معنى؟ إنه الحرب مع الأعداء يعني لها بركات، بركات وفضائل، وفي ناس بيكرهوا الكلام هذا، لكن الحرب هذه سفك دماء وقتل وشهداء وتحطيم وتدمير وكذا، وفيها خير، فيها خير كثير وفيها بركات كثيرة. هنا تذكرها هذه الجملة. فلن يتم تمييز الخبيث الطيب إلا بعد المعركة. لو ما فيش معركة، ما فيش تحدي، ما فيش مواجهة، فكيف يتم التمييز؟ فكر معنا. وهذا بركات الحرب. وصدق الشاعر حيث يقول هذه تنشأ الطيبات، جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما مدحي لها حبا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. هاي تمييز، جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما مدحي لها حبا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. يعني كيف يظهر عدو من الصديق وكيف يتم التمييز وما فيش مواجهة؟ تذكر هذه الجملة الآن على الحرب الآن الموجودة بيننا وبين اليهود والأمريكان. لو ما فيش يهود يحاربون ويحاربهم، فكيف يتم تمييز الصفوف والأفكار والأقوال والأعمال؟ لو مازت أمريكا على العراق واحتلت العراق، فكيف نكتشف العملاء اللي كانوا مخبيين بجلود بنشورهم مثلا؟ كيف نعرف أصحاب الحق وأصحاب الباطل؟ ونكتشفوا في النهاية عندك عبارة عن طوابير، طوابير عملاء يعني مخبيين باسم العربية والعروبة والوطنية والمش عارفين، ولذا أمريكا فضحتهم أو ربنا فضحهم. هذا حكمة من حكم كثيرة، يميز الله الخبيث من الطيب. شيء آخر إخواننا، إسناد الفعل إلى الله المضارع يميز. أول المضارع معناه يدل على إيش؟ على التجدد. وإنه في كل يوم صار في فرز وصار في كشف عملاء مستورين، فالحرب كشفتهم. وهذا يعني في أيامنا المضارع متجدد. يعني كم كانوا الناس قبل 48 مخبئين بالثوب الوطني، ولما ظهروا اليهود بعدين والعمال انكشفت ب 56 و 67 و 83 وبعدين بعد 93 عن مكشوفة مع السلطان عبارة أصبحت الأعمال عبارة عن يعني شرف يفتخرون به يعني يباهون به. أصبح هذا إمتى؟ هذا بعد ما صار في مواجهة حقيقة، بعد ما صار في انتفاضة وانتفاضة ثانية، وصارنا في مطلع طوابير العملاء هناك الموساد في فلسطين، طوابير كانت انفضحوا بالانتفاضة مثلا. تمييز هذا، لو ما فيش حرب ما في تمييز. الدعوات الخبيثة كلها سقطت بالحرب مع اليهود، كان في قومية عربية وكان في باعث وكان في اشتراكية وكان كله صد وخرج مثل انتهى. لم يبقى إلا صوت الحق فقط في مواجهة أصحاب الباطل، وكل صوت أخرى كلها كشفت وفضحت. هذا على مستوى مواجهتنا مع اليهود خلال ثلاث سنوات في العراق الآن. يعني الفضائح مستمرة بمعنى التمييز متوافل متوافل. يا مناس انكشفوا كانوا ضحكوا علينا باسم الوطنية والثورية والشيعية واللي مش عارف وين، لما راحوا على أمريكا مع العراق وطلعوا كلهم بني سيستان، هؤلاء انكشفوا صاروا في أحضان الأمريكا، صاروا عملاء على المكشوف على المكشوف. لما فيش حرب واجهة ما بنكشف هؤلاء، هل عم سوى دخل على كيف خالد العراق كيف العالم كله وهكذا، لاحظ معي. فالله في كل وقت يفضح ويميز ويفرز ويكشف. ما أجمل أن تعمل تلك الغاية هذه، أن تطبقها وأن تنزلها على واقعك المعاصر حتى ترى بعدها الواقع. لا تعاملني مع القرآن كما أقول دائما حتى لا نمل من هذا، لا تعاون فهم كبار يتحدث عن أبو جهل والسلام الكفار قبل 15 قرن، هذا عبارة عن تضييع لمعنى القرآن وإماتة لمعناه. انظر في كلامه عن الماضين، صح مش غلط مطلوب هذا، لكن انتقل بعد هذا إلى واقعك، أرنا كيف تطبق الآية على واقعك المعاش في أيامك في زمانك. قل لي أبو جهل وقل لي بعدين شارون وبش تبطوا مع بعض حتى يكون البعد المعاصر الحيوي لكتاب الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا شيء. إسناد الفعل الله ليميز الله الله في هذا إشارة إخواننا أن الله تعالى يأبى إلا أن يفضح المستورين هؤلاء ويكشفهم أمام الناس الذين يظهرون بغير حقيقتهم. زي ما قلنا الوطنية والثورية وغيرها، وهؤلاء يكون في الحقيقة عملاء للأعداء، فربنا يكشفهم من رحمته بهذه الأمة، رحمته بهذه الأمة، ولهذا يفضحهم. طبعا الفضاح ليس من أسماء الله تعالى، مش مذكورة في القرآن وفي السنة، مش مذكورة، لكن عمليا يعني واضح هذا، واضح يميز عن يفرز ويفسد ويكشف ويفضح ويفضح. ولهذا كنت حاضر في ندوة قبل فترة، وبعدين يعني أحدهم عامل حاله شيخ إسلام وكلم في الندوة، كنا مستمعين كلام باطل باطل طبعا، قاموا عليه المهمة اعترضوا عليه قبل حوالي بجوز 25 سنة تقريبا، كان لسه بداية القضايا بكتك مش هسه عشان نقولش ايه انت يعني لا عشان الشاهد الموضوع انه وقف احدهم قال يا قوم اشهد ان الله تعالى هو الفضاح، فضح وكان كان قاعة مليانة وندوه فوق يتكلم عن المطلع كذا، قالوا كيف ربنا فضح؟ قال هذا الشيخ المجرم هذا حتى الكلمتين فاقرات الآن سمعناها منه بقى عند الناس، هذا مخبب بشوره ومبين هذا محترم وكذا، فلما حكى الكلمتين فاقرات اللي عنده طبعا تكلم عن اليهود وفوح مع اليهود ومش عارفين والكلام هذا، قال ربنا فضحه أمام الناس، فربنا هو الفضاح. يجبنا شبع الغاية أن ربنا كان يميز الله الخبيث من الطيب حقيقة. فكم ترى ناس يفضحون في كل يوم، فلان كان في نظرك يعني له منزلة عالية، سمعت له كلمتين، سمعت له تصريح، قلت له مقالة، شفته في مشهد في كذا، والنبي انكشف أمام الناس انكشاف عجيب. ربنا يعني أبدا نفضح هؤلاء، ولا يصل الله إلا على الصادقين من جنوده الصالحين. أي نعم، هذا شيء. شيء ثاني، كلمة الخبيث والطيب هنا القرآن أعطاها البعد الإيماني والقرآني. الخبث والطيبة في عرف الناس تتعلق في الأمور الغذائية، طعام، والله هذا طعام طيب زاكي يعني زاكي، وهذا طعام خبيث يعني مش ما بحبه ما بحبه، لاحظ معي. فالقرآن يرتقي بأذواق الناس وأفهام الناس، الزاكي والخبيث والطيب يعطيه بعدا شرعيا، فكل حرام فهو خبيث وكل حلال فهو زاكي وطيب. ذاك أصحاب الكهف الفتية لما كلف صاحبه نوح المدينة قال فلينظر أيها أزكى طعامك، احنا في زماننا اسيا طعاما يعني مصنوع الطريقه الامريكيه بالتلفزيون شغلات ما يبان عليها دعايه كيف يشب عليها اذكى طعاما الهمبرجر والماكدونالدز اللي مش عارف فين هذا اذكى طعاما كيف يقول عنه طبعا هذا هو الاخبث طعام لان صناعه امريكا ده اخبث من نفس المنتج نفسه اي نعم فالقران ماذا قال الزاكي والمباح فيرتقي بمستوى الناس واذواقهم فيعطي الطعام والشراب بعد ايماني شرعي شرعي فكل حرام فهو خبيث مهما كان مرغوب وكل حلال فهو طيب وزاكي وان كانت نفس لا تقبله هذا معنى من حيث الطعام ثم يعمم الموضوع الحديث الطيب فكل ما كان خلاف شرع الله فهو خبيث وكل ما كان متوافق مع الشرع فهو طيب انسى الاكل لانه تعال على العموم الخبيث والطيب الخبيث هو كل فعل او قول او فكر او شعور يتناقض مع الاسلام فهو خبيث الطيب كل فعل او قول او فكر ينبثق من الاسلام فهو طيب فالحقيقه الحياه مليئه بالافكار والاقوال والافعال الخبيثه المحرمه متناقضه مع الاسلام خاصه في ايام من طوفان عم معظم الاشياء واصبح الطيب في ايامنا قليلا نادرا محاربا محاصرا الطيب من الاقوال والافعال والافكار والدعوات والروايات والاعلام والشعارات والاحزاب والجماعات وكل هذا الطيب زماننا صار قليل جدا لا يكاد يكره محارب محاصر والخبائث ملأت المجتمع يعني تفتح التلفزيون بتلاقي يلف 24 ساعة لا تكاد ترى في طيب ربع ساعة والباقي خبيث الإذاعة نفس الشيء تفتح الصحافة نفس الشيء الفضائيات الانترنت اللي انتم عارفينها اصبحت دعوات المجتمع الاسواق الحياة كلها امتلأت بالخبائث والقليل اصبح طيب اصبح قليلا محاربا لماذا ما سبب كل هذا ابعاد الاسلام عن الوجود وعن حكم والتطبيق لو الاسلام حكم حياة الناس كان حارب ولاحق الخبائث وقضى عليها وعمم الطيبات ونشرها بين الناس فانتشار الخبائث في ايامنا نتيجه حتميه لتحكم الجاهليه في حياه المجتمعات كلها امريكا عباره عن مستودع خبائث بتوزع تنشر مختلف اساليبها على المجتمعات كلها فهي عباره عن مصانع شيطانيه للخبائث كلها مختلف انواعها واشكالها لاحظ معي هذا هو التصنيف القراني لموضوع الخبيث والطيب يربط بشرع الله سبحانه وتعالى وأنت لا بد أن تقيس الأشياء بميزان الله سبحانه وتعالى فما وافقها تقبل فهو طيب وما خالفها ترفض فهو خبيث وربنا يكشف هذا عن هذا لكن ربنا يكشف هذا لمين مين اللي بيعرف يميز المؤمن صاحب الحس الإيمان القرآن المجتمع اللي عم فيه الخبائث ما عاد يفرق بين حق وبين باطل في زمان يا اخوان اصبح الطيب يعني خبيثا عند الناس طيب اصبح خبيث اصبح الناس في زماننا ان حكيت كلمة جهاد يقول لك ايه هذا ارهاب مش امريكا بس بعض الناس اللي باسم احنا اسماء عربية اسلامية بقول بتكلم عليهم كلام يعني غير شكل ونقول في امريكا يقول لك معناها سلام مثلا فالحقيقة صار في خلط في الحقائق والمعاني هنا فلا يميز الخبيث من الطيب إلا المنفلق من كتاب الله سبحانه وتعالى أنت تثبت على ميزان الله فأنك ما بتغير عندك الخبيث الطيب ما بصير الخبيث طيب ولا الطيب خبيث طالما أنت ملتزم بكتاب الله سبحانه وتعالى أين طيب بعد ماذا قال ويجعل الخبيث بعضه على بعض برضو جملة فعلية ويجعل الخبيث بعضه على بعض لو حرف عطف يد على معطوفة على يمين، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. هات اللام هات أن، عيد الثنتين عيد. ولأن يجعل، طالما عطيتك تجيب الأداتين. ولأن يجعل الفاعل يعود على الله، يجعل الله. الخبيث مفعول به أول، بعضه بدل، بعض من كل، على بعض متعلق فيها. المفعول الثاني محذوف، محذوف. يجعل الخبيث بعضه على بعض مركوما موضوعا، هذا المفعول الثاني، موضوعا مركوما مثبتا. ليش نصب مفعولين؟ لأنه يجعل معناها يحول ويصيل، يعني يجمع، يجمع الخبيث بعضه فوق بعض. أين وبعض هناك كما قلنا بدل. أين ما معنى الجملة؟ بعد ما ربنا فرز وفصل الخبيث من الطيب وصار عندي خطين متمايزين، هذا خط الطيب مستقل خلاص انتهى، عرفناه. طيب الأشخاص والأقوال والأعمال عرفناه، ميز، مضيء، مبارك، مشرف. الآن خط الثاني خط الخبيث، الخبيث. الخط الثاني هذا فيه تفصيل، بعد ما فرضوا صار جمع مع بعض، يجعل الخبيث بعضه على بعض. امتى هذا؟ في الدنيا، في المعركة بين الحق والباطل. فصار بعضه موضوعا فوق بعض، أكوام، طبقات من الخبائث. تخيل منذ الآن في الدنيا، وافهم هذه الآية على ضوء التصوير الفني. هذه الجملتين، صور الجملة الأولى والجملة الثانية. يميز الله الخبيث من الطيب، هات الكاميرا ورؤية فيلم فيديو. أرى أمامي الطيب والخبيث شيئا واحدا متصلا، شايف شيء خبيث ملتصق بشيء طيب ومغطيه داخله، وبارز أمام الناس الخبيث. بعدين رب العالمين أراد أن يفصل بينهما، فأرى الآن بالكاميرا مسلطة على المنظر أن هذا الخبيث بدأ ينفصل عن الطيب، ورائحته الكريهة اللي بتسكم الأنوف ومنظر المقرف الخبيث هذا بدأ ينفصل. وبعدين زي ما تسلخ الشاة سلخ عن جلده، فظهر الطيب ما شاء الله، وانه شيء منور ومشرق ومضيء مبارك، وانه خير، وريحته ما شاء الله معطرة عبة الجو. الخبيث هذا الآن المشهد الثاني المصور، في مجموعة خبائث بعد ما انفصل كل واحد عن أصله. طيب الآن صار إيش؟ في تجميع. فخيالك يرى الآن في الصورة المرسومة خبيث، وفوق خبيث ثاني، وفوق خبيث ثالث، وطابق أول وطابق ثاني وطابق عاشر، وناطحات سحاب. والخبائث صار عبارة عن جبال ارتفاعها مئات الأقدام، وإنها طالعة ملكومة فوق بعضها، وكل لحظة ترى خبيث يوضع فوقه. يجعل الخبيث بعضه على بعض، والطيبات اللي انفصلت عنها بالجهة الثانية المشرقة المضيئة الطيبة اللي ما شاء الله عنها. هذا هو التصوير الحي المتخيل لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله يرحم فيكتب في كتابه التصوير الفني في القرآن حتى تذوق هذه المعاني. يجعل الخبيث بعضه على بعض. لو الآن صورنا بالله عليك، يعني لو أحد أجى على باله ويجمع الخبائث في العالم، فكم ستصل ارتفاعها وسماكتها إذا ما عبت الكرة الأرضية تعراجعني. خبائث من الأقوال والأفعال والدول والأنظمة والشعوب والرجال والنساء وكل هذا، وإنه كم خبائث، إيه بدك تعد خبائث بلد واحد بتلاقيها وإنها بتعبي، كيف يعني
عالم لا إله إلا هو. فربنا يحدث هذا عن هذا يجعله بعضه على بعض متجمعا، هذا في الدنيا. الخطوة الثالثة ماذا قال؟ فيركمه جميعا. الفاء حرف عطف، يركم فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام التعليل لأنه معطوف على يميلة، بعد المضارع منصوب معطوف على قبله، لأن يركم جيب اللام وجيب أن نفس الشعيدهم معطوفات، لأن يركمه جميعا. والفعل يعود على الله مستتر، الهاء يركمه تعود على الخبيث، يركمه الخبيث. جميعا حال، وصاحب الحال الهاء الخبيث. يركم الله الخبيث جميعا، طبعا بمعنى مجتمع، بمعنى مجتمع يركم الله الخبيث مجتمعا. أين ما معنى يركم؟ يركم بعد يجعل، لاحظ معي الخطوات، واحد يميز، اثنين يجعل بعض فوق بعض، ثلاثة يركمه. الركم الركام هو التجميع الدقيق، ركام جمعه مع بعضه البعض فصار ركام. ثم نتكلم على السحاب، قال تعالى ألم تر أن الله يبدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، يجعله ركاما متراكم، سحابة فوق سحابة، فانخفض الجو عمير بثبات كذا بالجو. فهنا الركم هو التجميع، التجميع. فحول الخبيث من مجموع بعض على بعض إلى أن يركمه بعضه فوق بعض، ولا يكون ركاما أن يكون بعضه فوق بعض. والركام هو شيء ساقط من السماء كما قال تعالى وإن لو كسر من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. الكهرباء عندك عشان شوف طول الكهرباء فيك. يقول سحاب مركوم عن متجمع بعض فوق بعض. فصار عندي الفرق ما بين الخطوتين اللي هي يجعله بعضه على بعض وبين يركمه. الجعل عبارة عن وضع ليس إلا وضعه. أما الركام هو ضغطه مع بعض البعض، يعني رتبوا وضعوا بعدين ضغطوا عشان يعني جمع وتجميع دقيق، اسمه هذا ركام. فصار عندك في تفصيل بطيء للجمع والركام بعد ذلك. فيركمه جميعا، متى ركمه جميعا؟ متى؟ هذا في الدنيا كذلك، في الدنيا ربنا جمعه وربنا ركم. وبعدين انتقلت الآية الخطوة الرابعة إلى الكلام على الآخرة، لاحظ. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، الخطوة الأخيرة فيجعله في جهنم، برضو الفاء حرف عطف، ويجعل عيد اللام ويد أن لأن يجعله، برضو معروف على ما قبلها بلام التعليل وأن المصدرية، يجعل منصوب بأن مضمرة، والفاعل عود على الله، والهاء تعود على الركام في معنى المفعول به. يجعل الله الخبيث في جهنم، هذا متى؟ في الآخرة. فالآية لخصت لنا هذه المسيرة كلها، الحياة الدنيا كاملة والحياة الآخرة كذلك في كلمات يعني مختصرة. فيجعله في جهنم، طبعا جهنم حكينا عنها سابقا، نعوذ بالله من عذاب الله، وحكينا معنى جهنم ومعنى ليش مشتقة جهنم، ما حكينا عنها، حكينا عنها جهنم تجهم عبوس بالعبوس والنون للتشديد، تشديد وتلهيب وخوف، جهنم على وزن فعملا. أين طيب فيركمه ثم فيجعله في جهنم. الآن لاحظ معي أمامنا الأفعال الثلاثة، هنحولها إلى مصادر ثلاثة مجرورة أو أربعة، من ثلاثة أربعة، الشمس لو سمحت، الشمس بلداني شوي، لا الوراق، الأفعال الأربعة خليها مصادر. لاحظ: لميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض وركم الخبيث جميعا وجعله في جهنم. كان عملت لك إياه كل مصادر مجرورة أربعة، مش قلنا أن حرف مصدر فحولناه إلى مصادر مجرورة، لكن حقيقة التعبير بالمضارع أجمل من المصدر. لميز الخبيث ليميز الله أحلى، فيجعله وجعله يجعل أحلى، يركمه ركمه. لاحظ معي، فالقرآن يبث في الآية الحيوية لما يعبر عنها بالفعل المضارع وأنت تتابع المنظر هذا. أي نعم، هذا شيء. شيء آخر، ترى الجمل الأربعة يعني أول جملتين معطوفات على بعض بالواو. فكر في الآية، خذها اللطيفة الآن: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. جاء بالواو ويجعل. ليش عبر بالواو هنا؟ قال لأنه في نوع من البطء والتراخي، من بطء والتراخي. يميز الله الخبيث، طيب بعد ما ميز وش عمل؟ جعله، كومه، بعضه على بعض. فعبر بالواو لأن الجعل خطوة ثانية بعد الميز والفرز، وعايزة تأني كأنه فيها نوع من المغايرة، يعني تأخذ شوية وقت، مهلة، تراخي. لاحظ لما جاب الجملة الثالثة ماذا قال؟ قال فيركمه، في الجبل جبل الفاء. الفاء تدل على الترتيب مع التعقيد الفوري سريع، يجعل فيركم، ففيها سرعة. ولأمر ما عبر عن الجعل بالواو وعن الركن بالواو بالفاء، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، عايز يخلص منه بسرعة فجبر الفاء فيركمه. والمنظر الأخير في جهنم قال فيجعله في جهنم، برضو جبر الفاء. ونحن ما زلنا في الدنيا، والدنيا لم تنتهي حتى الآن، فراحت الجملة الأخيرة بسرعة، جابت الفاء، طوت الدنيا والمعركة انتهت وأمريكا تدمرت والدنيا راحت والقيامة قامت والناس تحاسبوا وتصروا على جهنم على طول، ودهم على جهنم. فيعني طوى الدنيا بسرعة، وذكر الخاتمة لسه بعدها ما جتش، تيجي امتى الله اعلم، بعد كم سنة لما تكون القيامة، وبعدين لما الناس تحاسبوا بدها الله اعلم كم آلاف ده كم من سنين. فلماذا جاب بالفاء على طول يرجعونه في جهنم؟ الفاء لماذا؟ قال عجل بذكر النهاية السيئة للخبائث والخاسرين، ونحن ما زلنا في هذه الدنيا حتى يشجعنا على مواجهتهم وجهادهم. احنا بعد من حال من ذات المعركة، لكن حكامنا الآخرة عشان يعني يهيجنا على مواجهتهم. ما تخافوش الجماعة على جهنم رايحين، تخافوش، وهذا كله من أمر الله وفعل الله سبحانه وتعالى. فالقرآن عجيب في عطف الآخرة على الدنيا بحرف الفاء، فيجعله في جهنم. شيء آخر ملحظ في الآية عندك، الفعل يجعل مذكور مرتين. نستمتع تدبر القرآن. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يجعل الأولى غير يجعل الثانية، ما فيش تكرار، ما في تكرار. فكل مرة تقول على معنى يجعل الأولى زي ما شرحناها قبل شوية في الدنيا، تجميع الخبيث، تجميعه، تكويمه، بعض فوق بعض، هذا في الدنيا عشان ربنا يقضي عليه ويزيله. وإذا كان هذا الخبيث عبارة عن أموال الكفار الآية السابقة أنفقوها لصدع سبيل الله، الله عايز يجمع أموالهم ويبيع لهم إياها مليارات الدولارات، هذا معناه. هنا يجعل في الدنيا تركيم، تجميع بعض فوق بعض، تمهيدا للقضاء عليه في الدنيا على أيدي المجاهدين وغيرهم. يجعل الثانية بتاعت الآخرة جت معنى جديد إذا ما فيش تكرار. وإن رجع الفعل نفسه مرة ثانية لكنه أتى بهدف آخر وفي سياق آخر، يجعل الأولى في الدنيا ويجعل الثانية في جهنم، فإذا صار معنى جديد عندي فلا تكرار. ما هو تعريف التكرار في القرآن؟ ما هو تعريف التكرار؟ التكرار هو أن يعاد ذكر الكلمة أو الجملة أو الآية في موضع آخر في القرآن بدون أي إضافة، تلك تكرار، يعيد الكلمة مرة ثانية أو الجملة مرة ثانية أو الآية مرة ثانية، وما يكون فيها لا معنى جديد ولا هدف جديد ولا سياق جديد. وهذا التكرار عيب في التأليف، عيب. طيب ليش الكلمة ملهاش داعي؟ ليش تعيدها؟ هذا العيب ينزه عنه القرآن المعجز. القرآن ما فيش فيه ولا عيب، القرآن كله على أعلى مستوى. ما نسمي هذا؟ نسميه التنويع وليس التكرار. الله يقول للسلام محمد قطب بالخير لا ساعة المساء، محمد قطب كان يقول ما فيه تكرار في القرآن إنما فيه تنويع في القرآن، وتنويع يعني فيه الكلمة يعيدها أو الآية أو الجملة لمعنى جديد، لازم نضيف إضافة جديدة أو بهدف آخر أو بسياق آخر، فطالما صار عندي إضافة جديدة إلى ما فات الإسلام صار في تنويع في العصر. هنا يجعله بعضه على بعض، يجعله في جهنم، الأولى يجعله في الدنيا والثاني في جهنم، انتهى الأمر، ما فيش التكرار، في تنويع، في إضافة جديدة، وهكذا تتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أين هات لي بهالمعنى معنى الآية، هذه آيات ذكرها عشان نستفيد ونستحضرها من حكم الله تعالى في تمييز الصفوف في المواجهة، والتمييز لا يتم إلا بعد المعركة والتحدي. قال تعالى في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآية بآل عمران عجيبة بنفس الموضوع. ولا تنسى آل عمران نازل بعد غزوة أحد، أنفال نازل بعد غزوة بدر، لأمر ما أنزل الله تعالى الحكيم آيتين، آية في الأنفال تعقيب على غزوة بدر، وآية في آل عمران تعقيب على غزوة أحد، وفي الآيتين قال يميز الله الخبيث من الطيب في الآيتين. هذه من اللطائف الجهادية في القرآن، في علم اسمه لطائف الجهاد في القرآن، هذا علم، هذه واحدة منها. وعندنا الحمد لله من القرآن مليان لطائف على بس على الجهاد لحاله، كيف نضم غيره معاه كمان عجيب. فبدر فيها تمييز الخبيث من الطيب وانتصاره في معركة بدر، في أحد كان تمييز خبيث الطيب، مع الآية لما تعممها كمان على حياة الأمة وحتى في أيامنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. إيش معناها؟ أن الله تعالى لا يترك المؤمنين هكذا صفوف مخلوطة وماشين مع بعضهم وكلنا حبايب وأخوكم في الله وحبيبكم في الله ومنصلي وما شاء الله عنا وكذا، يعني لابد من فرد الصفوف الأشخاص والأكوان الأفكار كذا، ربنا يأبى ذلك، يأبى ذلك. لما تلاقي بيان المراجل، المراجل المدعاء، الكل مراجل ما شاء الله وقتال وجهاد يغلط الله ما شاء الله، وإحنا كنا ومنسب على أمريكا حتى نفلس، ما اختلفنا شو اليهود مجرمين وكذا ماشي. فإذا ما وقع الجد تم التمييز، ماذا قال؟ حتى يميز الخبيث من الطيب عن طريق المواجهة. في مواجهة جهاد علني بالكلمة والموقف والحجة والخطبة والمقالة والإذاعة وكذا، متى من يجاهد ومن لا يجاهد؟ أحيانا كان بعض الناس مش مجاهد أساسا، مش ماشي ولا خطوة، هو إذا سمع كلمة جهاد يصاب بروحه نظر سمعوا لها احيانا تلاقي ببنود المخوف يصاب الرعب. فلما تقول كلمة جهاد بعض المناطق يعني إهانة إرهابي عالمي. في ناس يعني فعل بعض أحد الإخوة الله يتقبله كان لما تكلم مع الناس يقول لهم أنتوا لا تخافوا، مش أنتوا تخافوا، أنا اللي بحكي، أنا اللي بحكي، بس أنتوا بس ما تخافوا من السماع، اسمعوا ما تخافوش بس عم تسمعوا. في بعض الناس بخافوا يسمعوا، ما الله يرحم الأخ هذا، ما الله يرحم. المهم فبعض الناس عجيبين يعني إن روح يقاتل أو روح يعمل عمل خير وكذا مش مستعد. بعضهم تلاقي إذا حتى سمع كلمة ممكن يعني يحدد 50 حساب، يخاف حتى أن يسمع. ربنا يأبى ذلك، فماذا يقول؟ حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. شو معناها؟ لا تعرفون ماذا سيحصل في المستقبل، أي غيب، مش أي بالآخرة ومتى تقوم الساعة. هيك زمان عارفينها بيد الله، عارفينها إنما غيب الدنيا، غيب الدنيا. التوقعات السياسية وغيرها تدخل ضمن قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اليهود على فلسطين لما احتلوها، واليوم امبارح كان امبارح ذكرى دكتور حكي امبارح كنت في البنك الإسلامي راح أعمل معاملة، وبعدين أحد إخواننا الأعزاء والله بيقول للموظف بيقول له شو اليوم كم يوم الشهر كم يوم الشهر؟ قلت يا رجل ناسيه اليوم 5 حزيران، مأساة حزيران معروفة ناسيها تنتفهي ما تنتفهي كيف عم السبع نسيوها الناس، لا إله إلا 5 حزيران امبارح الذكرى 37 أي نعم لا إله إلا هو. المهم فاللي أقوله هنا يعني هنا ربنا حكيم يرتب الأحداث بحكمته سبحانه وتعالى. وما كان يطلعك على الغيب، ولك أنا والله أنا عندي توقع بتوقع يكون في كذا وتوقع يكون في كذا وكذا وكذا. توقعاتك دعها لنفسك ولا تخص فيها، فالغيب هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لما انتهت سكرة بغداد في شهر سنة 2003 توقع بوش أفندي بشهر مايو 2003 انتهاء الحرب، وراح على الباخرة في السفينة في البحر وقال انتهت الحرب وتوقع وخلصت ومش عارف ربنا ايش كان مخبيله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، باعترافهم انفسهم الان يقول لك عندنا في اليوم مش اقل من 70 عملية في العراق كلها يوميا، اعترف امريكا نفسها 70 عملية يوميا. ايش هذا؟ من اين الوقود هذا؟ من اين المدد هذا؟ من الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. النتيجة الإسلام والنصر كفر من هزمونا، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. هاي معنى الآية الثانية، معنى الآية المعنى هنا في سورة الأنفال. أي نعم تأخذ دلالة الحقيقة من هذه الجمل وغيرها دلالة مهمة، وهي كل من انحاز إلى الحق في المواجهة مع الباطل فهو الطيب، وكل من انحاز إلى الباطل في المواجهة مع الباطل فهو الخبيث. فتعرفنا الآية على التصنيف الإيماني القرآني لأطراف المعركة وقواتها وجنودها. أصحاب الباطل كوم خبيث، كوم إزبالية، خبث أفكار دعوات وأشخاص ورايات وأموال وأسلحة وغير ذلك. أصحاب الحق المجاهدون هم الطيبون، وربنا سماهم طيبين. فلا يختار الحق في المعركة إلا الرجل اللي بيدفع الثمن غالي طبعا، لأنه مش هين تنحاز الحق وتثبت عليه وتدفع الثمن غالي، هذا مش هين. هذا أنت بهذا تستعدي الخبيثين جميعا أعدائك، وتتحدى العالم كله وتقول وليكن ما يكون، أنا أرضي بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحقيقة ترينا هذه الآية الصفة الحقيقية لأصحاب الحق ولأصحاب الباطل. من سمي بالاعتبار هذا المجاهدون هم الطيبون على مختلف صور الجهاد وأساليب. اللي حامل رشاشه وبطلق النار على اليهود وعلى الأمريكان هذا طيب، اسمه مجاهد، وربنا سمى طيب بنص هذه الآية. طبعا أمريكا سمته إرهابي، أنا ماله مالها، وأعوانها بيسموه إرهابي، مالنا وماله. لا نستمد تصنيف الناس أوصافهم من الرأي العام العالمي، نستمده من كلام الله سبحانه وتعالى في ذلك. الإرهابيون عندهم هم الطيبون عند الله سبحانه وتعالى، هم جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمشكلة مش في أمريكا، المشكلة في أبواقها اللي بيسموا المجاهدين في العراق إرهابيين، ولبعضهم يعني اللي بده يلطف يقول لك المقاومة العراقية، إذا بده يلطف الجو يعني يحكي كلمة شوي نوعا ما، إذا ما قالش إرهابيين. ولا وأما اللي بيصير الآن عمل مع هؤلاء الأمريكان عبارة عن شرف ووطنية وكذا، العراق يقول لك هذا منتهى الوطنية. فالخبثاء يسمون أنفسهم وطنيون ويسمون المجاهدين خبيثون، وهذه عبارة عن يعني مصيبة عظمى في تغيير المصطلحات. أنت تسمى مصطلح كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الاعتبار، فهنيئا لمن كان طيبا انحاز إلى جانب الحق وواجه الخبيثة في حربه لدين الله سبحانه وتعالى. أين هذه النتيجة الآن؟ يبدو بس أي واحدة الوقت أتركنا الآن، أي واحدة كافينا. النتيجة الآن قال أولئك هم الخاسرون، ختم الآية رقم 37 بهذه الخاتمة، أولئك هم الخاسرون. طبعا أولئك اسم إشارة في محرك المبتدأ، هم مرت معنا ضمير الفصل للتوكيد ما له محل من الإعراب، هذا الراجح في الإعراب ليس له محل. الخاسرون خبر جملة اسمية، أولئك الخاسرون، لكن الآية أكدت على خسارة هؤلاء. مين هم اللي في الآية السابقة أنفقوا مالهم يصدوا عن سبيل الله؟ الكلام كله في الآيتين على هؤلاء، ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها تكون عليهم حسرة يغلبون إلى جهنم يحشرون. الخبيث يساوي الخاسر. طلع صفات من الآيتين كلها مع بعض، فالصفات الخمسة السابقة تقود للنتيجة وهي الخسارة، أولئك هم الخاسرون. هذه المؤكدات في الجملة الاسمية هنا النتيجة، المؤكدات أولئك هم الخاسرون، كم توكيد فيها؟ أولا كونها جملة اسمية دلت على معنى التوكيد، أولئك هم الخاسرون، اسمية الجملة. اثنين استخدام اسم الإشارة أولئك دل على أن ما قبله سبب فيما بعده، أولئك وين قبل ينفقون يصدوا يا حسرة يغلبون يحشرون خبيث، كلها هل قبلها سبب، اللي بعدها خاسرون النتيجة، فأكد على أن قبلها سبب واللي بعدها نتيجة باسم الإشارة أولئك. المؤكد الثاني، المؤكد الثالث ضمير الفصل هم للتوكيد، هم برضو أكد على الحقيقة، فرق بين ما تقول أولئك الخاسرون وبين ما تقول أولئك هم الخاسرون. المؤكد الرابع اسم الفاعل خاسرون يدل على ثبات الحقيقة وعدم تغييرها، ثابت لا تتغير. المؤكد الخامس للتعريف الخاسرون، وهنا للتعريف ايش معناها؟ الاستغراق، تشملهم جميع انواع الخسارة حال بهم شاملة مستغرقة لجميع أنواع الخسارة يعني لهؤلاء. فصار عندنا في الجملة خمس مؤكدات، لماذا كذا؟ حتى ما يكون عندنا شك في خسارة هؤلاء. مين هم اللي صفات المذكورة اللي كانوا معتدين بأموالهم اللي كانوا حرب علينا من أقوى الناس؟ ترى أمريكا قوية، ما تقول عنها ضعيفة، أمريكا ما تقول عنها ضعيفة، قوية عنده طاقات هائلة، لكن النتيجة تحت الدمار كلها إن شاء الله. هذا معنى النتيجة النهائية، خاسرون، لاحظ معي. أي نعم، طيب هات لماذا عبر باسم الإشارة أولئك؟ أولئك اسم إشارة للبعيد، بعيد. لماذا عبر بأولئك؟ إمتى قال أولئك؟ بعد ما دعانهم في جهنم. شوف اللي قبلها، فيلكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فجاب أولئك بعد ما ودع على جهنم، لما صار في جهنم شو صار؟ صار بعيد. فاسم الإشارة البعيد من التحقير والإهانة، أهانه وحقره في جهنم أولئك. هذا كان معك في الدنيا، كنت مشترك أنت وياه في الدنيا، كنت مشترك أنت وياه في المعركة، فلذلك كنت قريبين مع بعض. وين بغداد والفلوجة بحد بعضهم. هناك ماذا قال في جهنم؟ قال أولئك للتحقير والإهانة. طيب هم لماذا تبرمين فصهم؟ إيش حكم الذكر هنا؟ هم قال لك لو ما ذكروا فيمكن أن يعني يقع الإنسان في لبس في فهم المعنى. لو قال أولئك الخاسرون يخشى أن يظن الخاسرون بدل من أولئك، والخبر محذوف. نعم هات لي شوية بس انتبه دقيقة معي، هاي لفت شوية يعني. لو قال أولئك الخاسرون وحذف ضمير فصلهم، فيمكن أن تفهم خطأ أن الخاسرون بدل والخبر محذوف، وممكن تقدر أنت تقول أولئك الخاسرون مهزومون، لأنه أي اسم إشارة بعد أي اسم بعد اسم إشارة معرف بأل يكون بدل، هاي قاعدة. أي اسم إشارة، أي اسم معرف بأل، تربط أي اسم معرف بأل بعد اسم إشارة بيكون بدل. فيقال أولئك الخاسرون صار في لبس المعنى والخبر محذوف. ربنا لا يريد أن يخبر عن الخاسرين، لا، ربنا يريد أن يخبر عن الكافرين بأنهم خاسرون، فرق بعيد في المعنى. فجب لي ضمير هم بالنص عشان يبين أن الخاسرون خبر وليس بدل. فهات كيف ناس يعرف المعنى القرآني؟ هل عشان تعرف معنى القرآن معجز، ولما جيبوا الضمير هم جايبوا مقصود، لو حدثناه بروح المعنى بتغير المعنى، بتغير المعنى. فأراد أن يخبر أن عن الكافرين أنهم خاسرون، ولم يريد أن يخبر عن الخاسرين بأنهم مثلا مهزومون. فقال أولئك هم الخاسرون لتأكيد هذه الحقيقة القرآنية العجيبة. هذا شيء. طيب هات أنت البدل الآن، طالما الخاسرون خبر، هات للكلمة حطها بعد اسم الإشارة بدل، طلعها من الجملة السابقة. مين هم؟ إن الذين كفروا، كفروا التقدير أولئك الكافرون، نقطتين، المنفقون أموالهم، الصادون عن سبيل الله، المتحسرون، المهزومون، المغلوبون، المحشورون في جهنم، الخبيثون. ها كلها من كل فئة سابقة، ها كلها بدل، هم الخاسرون في النهاية. فالآية عجيبة في تجميع صفات هؤلاء القبيحة، ثم ذكر خاتمتها وهي الخسارة. بقي أن أقول ربنا أعطاهم صفتين، صفة في الدنيا وصفة في الآخرة. في الدنيا ماذا قال الآية السابقة؟ تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ذكر لي نتيجتين للمعركة بين الحق والباطل. النتيجة الأولى في الدنيا أنفقوها وتحصلوا عليها، والنتيجة في الآخرة بعد حساب صبت وإنه ما عندهمش شيء، رصيد صفر. ماذا قال؟ أولئك هم الخاسرون. فاللي كان رأس ماله كذا مليار مليار دولار بيطلع في الأخير وبيه تحت الصفر، ما عندهمش ولا ربع دولار ولا نهائيا. فدل على الخسارة الشاملة التي تصاب بهؤلاء في الدنيا والآخرة. فهذه عبارة عن حقيقة حتمية، وهي هزيمة وخسارة أصحاب الحق الباطل في مواجهة الحق، وانتصار أصحاب الحق في مواجهة أصحاب الباطل، هذا عندكم يقين، افهموه وتدبروه وعيشوا عليه وتحركوا به حتى تثبتوا على الحق وحتى لا تجبنوا على مواجهة أصحاب الباطل وأجلكم مع الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا كلامنا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.